إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن العبد إذا أراد الله عز وجل به خيرا اتصف بما أراد الله عز وجل له من الخصال الحسنة، وقام بما أراد الله عز وجل منه. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خلال وخصال وصفات جميلة حسنة، من اتصف بها وقام بها كانت دليلا على أن الله عز وجل أراد به الخير. فمن تلكم الخلال والصفات والخصال أن يكون العبد موفقا للعمل بهذا الدين، وأن يكرمه الله عز وجل بالإسلام والتمسك به حتى الممات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت أراد الله عز وجل بهم خيرا، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فقال له: ثم مه؟ قال: ثم تكون فتن كأنها الظلل. قال: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده، ثم لتعودن فيها أساود صبا. انظر إلى هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب بعضكم رقاب بعض. شبه ما يحصل في أيام الفتن من التوحش الذي يحصل بين الأخ وأخيه وعدوانه عليه بغير حق، شبهه بالحية التي إذا هاجمت تقوم ثم تنصب على فريستها أو من أرادت العدوان عليه. الحديث في الصحيح المسند، والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام نعمة عظيمة. لو تأملت فيما حولك، وكم عدد الذين ما وفقوا لنعمة الإسلام، كم من البلدان وكم من الأمم وكم من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والبوذيين إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأن تختارك الله عز وجل وجعلك مسلما فهذه نعمة عظيمة، تمسك بهذا الدين واثبت عليه. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من الخير الذي خزائنه بيديك وأعوذ بك من الشر الذي خزائنه بيديك. وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله يدعو الله عز وجل أن يحفظ عليه هذه النعمة، ويدعو بصلاحها: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فعصمة أمرك بهذا الدين، بنعمة الإسلام. وكان عبد الله بن عمر يدعو: اللهم كما هديتني إلى الإسلام فأسألك ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فهذه النعمة نعمة عظيمة. ومن المسلمين من يرتكب ما ينافي هذا الدين منافاة كلية أو ينافي كماله، فمنهم من يدعو غير الله، ومنهم من يذهب إلى السحرة والعرافين والكهان، ومنهم من يذبح للجن والشياطين، ومنهم من ينذر إلى غير ذلك للقبور ويصرف عبادات هي حق الله. فهذا يتنافى مع الإسلام، هذا يناقض الإسلام، هذا لا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله وقد نقضها. لابد أن يخلص لله عز وجل وأن يوحده، ولا يصرف شيئا من العبادة التي حقه سبحانه وتعالى لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاثبت على هذا الدين، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما شك الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام ما يلقون من الشدة والأذى من قريش، وكان منهم من يجعل على ظهره الجمر حتى لا يطفئه إلا شحمه بعد ذوبان الجلد، يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ويشق، يؤتى بالمنشار فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه ما يصده عن ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري عن خباب رضي الله عنه. وهكذا عباد الله، من هذه الخصال الحميدة التي من اتصف بها فقد أراد الله عز وجل به خيرا، أن يتفقه في دين الله ويتعلم أحكام هذا الدين. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يهيئ له ذلك وييسر له أسبابه ويسعى إليه بتوفيق من الله عز وجل. فيا عباد الله، الفقه في الدين شرف للعبد ورفعة له، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفعة عظيمة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رفعة ورقي. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كل هذه الأحاديث تدل على رفعة من يتفقه ويتعلم دين الله، فاحرص على ذلك. وإنه لشرف لذلك المؤمن الذي حرص على ولده أن يحفظ كتاب الله فيأتي يوم القيامة ويكسى حلة لا تقوم لها الدنيا، يا رب أنى لي هذا، فيقال بأخذ ولدك للقرآن، بحفظ ولدك للقرآن، أنت الذي صبرت عليه وعلمته وهكذا حفزته وشجعته على حفظ كتاب الله وتعلم دين الله وأخذ العلم من مصدره ومنبعه الصافي من الكتاب والسنة وعلى أيدي أهله، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. لا تتعلم إلا عند صاحب العقيدة السليمة والمنهج المستقيم، عند من يعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مما يدوم للعبد أجره في الآخرة العلم الذي يتعلمه ويعلمه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هذه الخصال التي إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا وفقه لها الصبر على الابتلاء. إذا ابتلاك الله عز وجل بالمكاره فإن هذا اختبار لك، وقد يكون رفعة لدرجاتك أو تكفيرا لسيئاتك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافى به يوم القيامة. أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه: إن العبد لتكون له المنزل عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لتكون له المنزل عند الله فلا يزال الله يبتليه بما يكره. لكن هنا يتبين المؤمن الصابر من غيره، فالذي يصبر يؤجر وترفع درجاته وتكثر سيئاته، والذي يجزع ويتسخط على أقدار الله يكون مأزورا ولا يغير من أقدار الله شيئا، لا يغير من أقدار الله شيئا. فلتصبر أيها المسلم على ما يبتليك الله عز وجل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن هذه الخصال الحميدة التي من اتصف بها فقد أراد الله عز وجل به خيرا، أن يرزقه القناعة، أن يكون قنوعا بما آتاه الله. فقد أخرج الإمام بن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الغنى عن ظهر، ولكن الغنى غنى النفس. إذا أراد الله بعبده خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد به شرا جعل فقره بين عينيه. فالإنسان إذا رزق القناعة فإنه لا يتعدى إلى الحرام، ولا يتعب نفسه ويضيع دينه من أجل هذه الدنيا، لأنه يعلم أن ما كتب الله له لا بد أن يأتيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بخلاف من لم يرزق القناعة فإنه لا يبالي، لا يبالي من أين جمع المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جمع المال، من حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لضعف الدين، لعدم القناعة، ضعف الورع، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق بين الخلائق، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا لحكمة، وليس هذا هو الميزان عند الله، إنما الميزان تقوى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. كم من إنسان يكون غنيا فيأتي يوم القيامة في خسارة عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: الأكثرون مالا، الأكثرون مالا، إلا من قال بي هكذا وهكذا وهكذا، أي أنفقه وأخرج ما أوجب الله عليه فيه وتصدق فيه بهذا المال. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. أخرجه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، لو أن لي مثل أحد ذهبا، أحد جبل عظيم بالكيلومترات، مساحة عظيمة، لو أن لي مثل أحد ذهبا لا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. فلتكن ذا قناعة، ولتعلم أن هذه الدنيا ممر إلى الآخرة، وليس الدار للبقاء والخلود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الناس، إن من الخصال الحميدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قام بها فقد أراد الله عز وجل به الخير، أن يكون بيته معمورا بالرفق، يتحلى بخلق الرفق، يكون رفيقا. الرجل يرفق بأبيه وأمه وأبنائه وزوجته، وهكذا الأبناء والزوجة والجميع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. يرفق بعضهم ببعض، ويلين بعضهم جانبه لبعض، ويوقر بعضهم بعضا، ويطيع بعضهم بعضا، تطاوعا ولا تختلفا. هذا بيت معمور بالسعادة، هذا بيت معمور بهذا الخلق العظيم الذي هو زينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فتحل بالرفق. وأما البيت الذي يكون أهله بينهم السباب والشتائم ورفع الأصوات والتباغض والتحاسد، وكذلك عدم توقير بعضهم لبعض إلى غير ذلك، فهذا عياذا بالله يخالف مفهوم هذا الحديث: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا عباد الله، من هذه الخصال التي من أكرمه الله عز وجل بها فقد أراد به خيرا، أن يوفقه بين يدي موته لعمل صالح يتوفاه عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي موته حتى يقبضه عليه، وفي رواية: حتى يرضى عنه من حوله، لأن ثناء الصالحين عليك من علامات حسن الخاتمة. لما مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، قال: وجبت وجبت وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. وهكذا حديث عمرو بن الحمق وحديث أبي عنبة: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لعمل صالح بين يدي موته حتى يقبضه عليه. فاحرص على الأعمال الصالحة، وإذا هيأك الله لذلك فاعلم أن الله عز وجل أراد بك الخير. كم من إنسان يوفق لعمل صالح فيقبض عليه، فتكون علامة بينة على حسن خاتمته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، على الحال الذي مات عليها من خير أو شر تبعث على ذلك. ذلك الرجل الذي سقط عن راحلته ووقصته راحلته وهو محرم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كفنوه في ثوبي، أي في ملابس الإحرام، ولا تخمروا رأسه. الحديث: فاحرص على الأعمال الصالحة، فإنك لا تدري متى يفجأك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذا أراد الله بعبده، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من عباده الذين أراد بهم خيرا، وأن يؤمننا في أوطاننا وفي بلادنا وجميع المسلمين، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.